السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالحمد لله الذي من علينا بكتابه، والحمد لله الذي أرسل الرسل وختمهم بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهيا بنا يا إخوتي نتواصى معا بالحق ونتواصى معا بالصبر. وهنيئا لمن حضر هذا المجلس بقلب متوجه إلى ربه، كما سنسمع في سورة الشرح، وإلى ربك فارغب. وكذلك كما قال الله عز وجل حين يعني ينبأ الإنسان يوم القيامة، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فيعني كم من مجلس الآن يقام، ولكن هو ليس مجلس فيه ابتغاء وجه الله عز وجل وفيه رغبة الله عز وجل. مجلس مثلا اجتماع شغل، اجتماع صحبة، اجتماع عائلة، أيا كان، ولم يجددوا نية أن يكون هذا المجلس ابتغاء وجه الله عز وجل. فهنيئا لمن حضر هذا المجلس ابتغاء مرضات الله عز وجل، هذه بداية. ثم هنيئا لمن حضر هذا المجلس طلبا للعلم وطلبا لأن يزداد ويرتقي في حاله مع الله عز وجل. كيف لا وقد من الله عز وجل على نبيه بهذه النعمة، نعمة شرح الصدر. وإن شاء الله حديثنا اليوم عن صورة جميلة، يعني يمكن كتير مننا، يمكن أغلبنا أو كلنا حافظها، حتى الأطفال يعني يعتبر حافظين الصورة دي. ولكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل هذه الصور القصار معانيها عظيمة، أعظم بكتير من حجم الصورة. ممكن تلاقي صورة زي صورة العصر تجد فيها من المعاني ما يكفي مجلدات، وهذه من حكمة الله عز وجل. وكذلك في سورة الشرح، يعني هنسمع النهاردة معاني في مننا اللي ممكن يكون عارفها وفي مننا اللي أول مرة يسمعها، ولكنها معاني إن استقرت في القلب لانشرح واتسع وتيسر له كل عسير. ولذلك نبدأ دائما بحمد الله عز وجل على هذه الآيات، آيات القرآن كلها، نحمد الله عز وجل أن أنزل علينا هذا الكتاب الذي به ترتقي وبدونه يضيق حالك وتزداد بعد العسر عسرا. كيف لا وقد قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني احنا عايزين نمشي كده بصيرة في ختمة من الختمات مثلا تمشي بصيرة الضيق والاتساع، وتشوف أين ذكر الله عز وجل الضيق وأين ذكر الاتساع، أين ذكر الشرح، متى تشرح الصدور، متى تتسع وتصبح الهموم صغيرة لا قيمة لها. زي ما كلنا عارفين الآية، قال الله عز وجل ومن يرد الله وأن يهديه، حاجات كتير جدا ممكن تيجي، ولكن قال الله عز وجل يشرح صدره للإسلام. انظر إلى كيف أتى شرح الصدر قبل الإسلام، لابد أن يتسع هذا الصدر أولا ليتلقى الوحي. انظر كيف سأل الله، كيف سأل موسى الله عز وجل حين أمره الله أن يذهب إلى من يعني طغى، ويعني يعني بيقولوا فرعون ده ما جاش زيه، وتخيل كده ولهم علي ذنب، يعني الموضوع كان مش مجرد ان انت رايح تقابل حد مثلا ليه هيبة ولا ليه املاك كتير، ولا ده كمان ظالم ويقتل ولك عليه ذنب، يعني كمان ليه عندك حاجة، ليه عندك حق تقتل واحد، طب دي محتاجة ايه دي؟ مش محتاجة بقى ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ييسر لك الامر ده، ولكن بدأ سيدنا موسى بإيه؟ سأل الله عز وجل أن يشرح له صدره أولا، رب اشرح لي صدري ثم ويسر لي أمري، فإن انشرح صدرك قد لا تحتاج أصلا إلى تيسير الأمر، قد ترى الأمر يسيرا حتى وإن كان عسيرا في نظرك، فحين انشرح الصدر يكون معه اليسر، لأنك ممكن المشكلة اللي واقفة قدامك ومعطلاك ومقعداك بانشراح صدرك تعيد النظر فتقول لنفسك هي فين المشكلة، وأنا كنت خايف من إيه، وأنا كنت قلقان من إيه، أو قد تكون المشكلة أصلا واقعة وينالك منها ضر ولكنك لا تراها، لا ترى أنها فيها مشكلة أساسا. طب وإيه الدليل على ده؟ انظر إلى حال الأنبياء، كلنا عارفين طبعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا نظرت مثلا من هو أمثل الأنبياء؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل فالأمثل. فإحنا كلنا بننظر إلى أن الإيمان إذا أتى سيأتي معه الابتلاء، فتبتدي أن أنت تتردد تقول في نفسك إيه؟ والله انا خايف اخش بتقلي قوي لحسن الموضوع ايه يجيب ابتلاءات ما بقاش قدها، ولكن يا مسكين الم تعلم ان مع شده البلاء ياتي انشراح الصدر، فيصبح البلاء اهون عليك من بلاء قد يعني يكون هينا. ولذلك فالانبياء سيدنا ايوب على سبيل المثال في امثله كتير في القران بتؤكد هذا المعنى. سيدنا ايوب قعد قد ايه في المرض بتاعه؟ يعني على أحد الأقوال تقريبا 14 سنة. شوف الواحد فينا لو تولي مثلا بدور برد، أو احنا هنا مش بنقول على سبيل الهزار ده واقع، لو بتوليد مثلا بدور برد سخونية جديدة أو حاجة، لو قعد معك 3 أيام 4 أيام أنت بتبقى خلاص جبت آخرك، وقد تظن في نفسك أنك صابر ومحتسب. وانظر إلى سيدنا أيوب ظل في ابتلائه، والذي كان يعني أشد من دور برد بقى، بيشوف كان يعني وصل إلى حال شديد من البلاء، وظل على هذه الحال قرابة 14 عام. وفي أحد الأقوال أنه لم يسأل الله عز وجل أن يكشف عنه البلاء إلا مخافة أن يفتن الناس. الناس ابتدوا يعني تحدثوا كده فيما بينهم، قالوا لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنب أحدا مثله قط، ظنا يعني أن الابتلاء ده بسبب ذنبه هو أذنبه أو حد. فدعا قال ربي إني مسني الشيطان بضر وأنت أرحم الراحمين، حتى لم ينسب الضر إلى الله عز وجل أدبا مع الله. ولكن إذا سألت نفسك كيف ظل هذه المدة، كيف ظل هذه المدة صابرا على البلاء، فتأتي الإجابة في شرح الصدر. قال الله عز وجل منا على نبيه وتفضلا عليه، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه: يا ربي قد أتيت عيسى كذا وكذا، يعني في معنى الحديث فمن الله عز وجل على النبي، قال: ألم نجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك. ولذلك السورتين جايين ورا بعض، سورة الضحى وسورة الشرح. وهو فضل من الله عز وجل على نبيه أن شرح صدره، أتم الشرح، ووضع عنه وزره، أتم الوضع، ورفع له ذكره، أتم الرفع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملت كان يحتاج إلى هذا الشرح. كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد، مهموم صلى الله عليه وسلم، يفكر دائم الفكر. وفي أحد التفاسير يعني: وضعنا عنك وزرك، أي أنه كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كان يعني مهموم، أثقلته الهموم، أثقلته الأفكار، يعني كان عمال يفكر دائم الفكر صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله عز وجل عليه الوحي انشرح به صدره. ويعني في كلام جميل جدا لابن القيم أن على قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك هذا الشرح، ويوضع عنك هذا الوزر، ويرفع ذكره. فيقول ابن القيم: فأتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا، وأوضعهم وزرا، وأرفعهم ذكرا. وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة. يبقى أنت في إيدك دلوقتي قوة خارقة. وعشان بس نبقى مستوعبين قيمة الموضوع ده، موضوع شرح الصدر ده، أنت محتاج تستوعب إن دي قوة خارقة، دي مش حاجة هينة، مش حاجة سهلة. يعني أحيانا تظن أن شرح الصدر ده حاجة سهلة، والله دي حاجة لو علم ملوك الأرض ما فيها لقاتلون عليها بالسيوف. شرح الصدر قوة خارقة. تخيل معايا كده ولد صغير بيشتكي لأبوه أنه هو في عيال مثلا بيضربوه أو أيا كان، زي ما تقول كده ايه، فيلم بقى خيال علمي او حاجه، فبدا له حبايه مثلا خلت الولد بقى عملاق كده، بقى قوي وضخم كده. فالعيال دول لما يجوا يتنمر عليه هيعمل فيهم ايه؟ مش هيعرفوا يعملوا له حاجه، هم لو شافوه اساسا هيطلعوا يجروا. كذلك شرح الصدر، ولكن ده واقع بقى. احنا هنا مش بنتكلم على حاجه خياليه او فيلم خيال علمي، لا، احنا بنتكلم عن حاجه حقيقيه، حاجه ممكن تحصل، حاجه انت بايديك إنك تنالها بإذن ربك سبحانه وتعالى، هو الذي أذن بذلك. فجعل الله عز وجل في هذا الكون سنة على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر متابعته علما وعملا وحالا وجهادا، تقوى هذه الثلاثة اللي هم إيه بقى؟ شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر. ومن منا لا يحتاج إلى هذه الثلاثة. فالموضوع ده خطير جدا يا رب. أنت بإيدك دلوقتي أحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف سنته، ما تتعاملش مع السنة دي كأنها مجرد كلام بيتقال وخلاص. احمل هم النبي صلى الله عليه وسلم. هم النبي كان إيه يا جماعة؟ هم النبي كان يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الناس في دين الله. وهتجد أن كل الآثار وكل الأحاديث بتؤيد هذا المعنى، أنك كلما حملت هم الأمة وكلما حملت هم الدين، كلما فرج عنك هم الدنيا ووجدت نفسك في سعة. لأن هم الدين ده هم كبير جدا، يحتاج أن ينشرح صدرك لكي تتلقاه، فتصبح هموم الدنيا دي ولا حاجة. أما الذي ضاق صدره، وابن القيم بيكمل في كلام جميل جدا، بيقول إن العكس بالعكس، على قدر حملك لهم الدنيا على قدر ما يضيق صدرك، ويقل في الناس ذكرك، ويزداد وزرك، ويثقل عليك، فتصبح الهموم والذنوب مضاعفة عليك، مع أنها ممكن تكون صغيرة جدا، لكن تجد نفسك لا ترى أمامك إلا المشكلة، لا ترى أمامك إلا العسر، فيصبح العسر هو القصة كلها بالنسبة لك، وبقى معروف. يعني لو سألت حالك إيه قول لك على طول البلاء والبلاء والبلاء، شايف البلاءات ولا يرى غيرها، نعوذ بالله من هذه الحال. أما المؤمن فقد تكون به بلاءات الدنيا. نعوذ بالله من جهد البلاء، ولكن المقصد قد تكون به بلاءات الدنيا ولا يرى إلا اليسر. ولذلك في استكمال السورة الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، يؤكد الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلنا عارفين الآية دي، ولكن فيها وقفات جميلة. يعني لو تأملت كده، أولا العسر جاء معرفا بالألف واللام، وهنا العلماء لهم في أقوال، أحدها أن العسر جاء معرفا لأنه واحد، يعني لا يأتي عسرين مثلا، ما يجيلكش في اللحظة الواحدة، ما يجيلكش أكتر من بلاء، هو بلاء واحد. واليسر جاءت نكرة، جاءت نكرة لتفيد أن الـ أن الـ أن اليسر، أن العسر إذا جاء معه ما لا يعلم من اليسر. ودي حاجة بقى يا جماعة غيبية، المسألة هنا مسألة اختبار في الإيمان، هل أنت ممكن أن الكلام ده بجد؟ عشان كده في تأكيد هنا، ربنا سبحانه وتعالى يؤكد إن مع العسر يسر، محتاجة قوة إيمان أن تستوعب أن ما جاءك من العسر قد جاء معه اليسر وليس بعده. خلي بالك من النقطة دي، أحيانا الواحد يقول في نفسه إيه، والله أنا في عسر دلوقتي بس إن شاء الله اليسر جاي. لا، هو اليسر جه، هو موجود دلوقتي، هو صاحب هذا العسر الذي أنت فيه، ولكنك لا تدري، أنت لا تدري كم من البلاءات صرف عنك بمجرد أن ابتليت بهذا العسر اليسير الذي يسره الله عز وجل بيسرين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في يوم مستبشرا وينادي لن يهزم عسرا يسرين، عمر ما العسر يقدر يهزم يسرين. ولكن المشكلة مش في البلاء، المشكلة فيك أنت. لذلك يؤكد الله عز وجل وكأنه يخاطب هذه النفس التي تيأس، سريعة القنوط. نجد في أثار السلف العجب العجاب، تجد واحد من السلف يمر بشخص قد ابتلي ببتر أطرافه، لا يملك، يعني ما عندوش أطراف، وكذلك ابتلي بفقد بصري، فده يعني فوجده يحمد الله عز وجل. شوف ده ابتلاء عامل ازاي، وجده يحمد الله، قال على ما تحمد، يعني هو مش بيسأل طبعا، مش بيستنكر عليه، ولكن متعجب. قال أن رزقني الله لسانا ذاكرا. هو ده حال المؤمن يا جماعة، ألا تنظر إلى ما أنت فيه من البلاء، بل تنظر مع ما صاحبه من اليسر. مش قاعد متربص وعمال بتسأل نفسك هو إمتى اليسر هيجي، اليسر جه ولكن أنت لم تره، أنت لم تستوعب أن ما جاءك من العسر إنما صاحبه اليسر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان أشد الناس بلاء، إلا أنه كان أكثرهم تبسما وأصبرهم وأحلمهم، وكان يعني في اختبار اللي احنا كلنا عارفينه، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. تأملت كده الجملة دي، أنه كلما ازددت عليه جهلا ازداد هو حلما، مع أنك أنت تفكر فيها إيه، ان كل ما اللي قدامك يزداد عليك في الجهل يبتدي خلاص تقول له ايه، انا صبري نفد، انت جبت اخري خلاص، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. لكن كان صلى الله عليه وسلم يزيده جهل الجاهل حلما. لما جاله اليهودي وقال له يا محمد ادي ما عليك، انكم بنو هاشم قوم مطل، عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ لم يزد على ان سيدنا عمر طبعا اخرج سيفي وكان ان، فقال له الرسول عليه وسلم أعطيه أجر ما روعته. تخيل يعني موقف شديد جدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا حليما صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقد كرمه الله عز وجل بمكارم الأخلاق. ولكن إحنا بقى نعمل إيه؟ هتجد في كل الآيات يأمرك الله عز وجل بأن تصبر، ففي الصبر يأتيك الفرج. إذا تصبرت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، يعني هتؤتى هذا الحلم الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم أو جبل عليه، وهو يعني حليم منذ طفولته صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت قد يعني قد ابتلى أحدنا مثلا هو سريع الغضب، سريع الفيئة، بطيء الفيئة، اللي هي الأخلاق اللي احنا بنجبل عليها. كل واحد فينا أكيد فيه طباع قد تكون يعني محتاجه تتحسن او محتاج يشتغل عليها، وده طبيعي، ده مش عيب او مش حاجه الواحد يتعيب منها، ولكن الغرض ان تتصبر وتسال الله عز وجل ان يشرح صدرك، فان شرح صدرك حسن خلقك. كان من الادعيه يعني اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، فشرح الصدر فيه حسن الخلق. شرح الصدر ده فوائده كتير جدا، ولذلك قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا. احنا النهاردة يعني للأسف من الحاجات اللي الواحد فعلا لابد ان هو يستوعب ان هو مختبر فيها، ان اخواتنا في غزة يمرون بابتلاءات يعني تكاد الرؤوس ان تشيب لها، وهم فيما هم فيه يقيمون علينا نحن الحجة. يعني بصراحة يستحي الواحد فينا ان يشتكي. تشتكي من ايه؟ من الحر؟ تشتكي ان انت ما عندكش تكييف، ما عندكش مروحه؟ طب شوف اخواتك دلوقتي يجلسون في الصفائح في عز الشمس. طب انت بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من نقص في مال، نقص في ايا كان. بتشتكي انت من ايه؟ بتشتكي ان ما فيش جواز لسه، ان ما فيش كذا، ما فيش كذا. طب هم بيقيموا علينا الحجه يا جماعه. فلا تري الله عز وجل منك يأسا، لا تري الله عز وجل منك، بل اسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك كما شرح صدورهم. على فكرة أحيانا بنظن أن هم يعني هم اللي جدعان ولا هم اللي شو، إن لم يشرح الله عز وجل صدرك فلن تتحمل أقل البلايا. أعتقد أن أقل حاجة بتخليك تتجنن، والعكس بالعكس، إن شرح الله عز وجل صدرك فأشد الابتلاءات لن تشعر وكأن هناك ابتلاء أساسا. ولذلك ده يهون عليك شوية تجاه إخواتك اللي بيبتلوا دلوقتي أشد الابتلاءات، وكذلك المجاهدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتها وينصرهم. أنت بتتعجب هم ثابتين إزاي، أن لهم هذا الصمود وأن لهم هذا الرباط. لا تحسبن الله عز وجل غافلا، وإنما يمدهم بمدد من عنده، والمدد ليس فقط في العدة والعتاد والماديات، وإنما المدد الأعلى والأفضل في شرح الصدر، أن تشرح صدوره. احنا اتكلمنا عن قصة سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون، شوف ازاي قدر يقف يتكلم ويجادل ويرد ردود تسجل في كتاب الله عز وجل. طب ده ازاي؟ ده الواحد فينا بيقف موقف أهون بكتير ومش قادر يتكلم. كيف ثبت الله عز وجل نبيه وأنبياءه في كل المواضع؟ ولذلك حين قال الله عز وجل له كلا فاذهب بآياتنا، لذلك سأل موسى ربه أن يشرح صدره. فلما جه بقى الاختبار اللي بعده، وقت لما كان أدرك فرعون بني إسرائيل، قال بني إسرائيل إنا لمدركون. سيدنا موسى راح قال إيه؟ قال كلا، خلاص بقى اتعلم الدرس. فاللي انشرح صدره ده لو كل الدنيا تلمت عليه فهو لسه شايف إن ربه سبحانه وتعالى قادر أن ينصره، بل هو ناصره. ولذلك لابد يعني على المرء أن يتحلى بخلق الأنبياء. طب يعني خلينا بقى نتكلم عملي شوية، احنا اتكلمنا نظري شوية كتير، خلينا نتكلم عملي شوية. ايه الخطوات اللي الواحد محتاج يعملها؟ أول خطوة هي التصبر. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو، لأن العفو صعب، لابد أن تأخذه وأعرض عن الجاهل. وقال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيلين الله عز وجل قلوب البشر لك بحلمك وصبرك عليه ودفعك بالحسن، وده صعب جدا. لذلك قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شرح الصدر ده يا جماعة نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة، حتى أن الأنبياء يسألون الله عز وجل أن يشرح صدورهم. يعني ما تفتكرش دي حاجة مثلا أنت اللي بتبقى شطارة منك ولا خالص، دي حاجة بتجيلك كده بحتة من عند ربنا سبحانه وتعالى، محض فضل منه سبحانه وتعالى. إن شاء شرح صدرك وإن شاء جعله ضيقا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى، فاسأله أن يشرح صدرك. يبقى أول خطوة أن تتصبر وتسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك. تاني خطوة إيه بقى؟ طلب العلم. لابد أن تكون حريصا على طلب العلم، والعلم هنا المقصود به هو علم الآخرة، والذي يعني تتأتاه من القرآن والسنة واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في أول الكلمة يعني أن شرح الصدر يكون على قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأشد الناس شرحا لصدورهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني جالهم ابتلاء شديد أوي، بس جالهم معاه انشراح كبير أوي، وانت محتاج لده على قدر ايه؟ على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في الاعمال اللي خاصه بك انت، ولابد ان يكون ليك اعمال كمان كما كان هو صلى الله عليه وسلم يحمل هم الامه. فاذا انت يعني حملت هم هذا الدين ونشر هذا الدين والدعوه الى الله عز وجل، يفرج الله عز وجل عنك ويشرح صدرك بمقدار ما ايه؟ ويضع عنك وزرك. طب وإيه الدليل في يضع عنك وزرك دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فعلى قدر ما أنت بتصيب الأمر ده، على قدر ما أنت بتعلم الناس الخير، شوف أنت كده يعني مثلا لو أنت إيه قدر تعليمك للناس الخير هو أن أنت مثلا بتعمل شير لحديث، دي حاجة جميلة جدا، أنت تنشر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات وتذكر الناس بالله عز وجل. فعلى قدر تمسكك وإتقانك وإحسانك في هذا الأمر، على قدر ما يوضع عنك وزرك، يوضع عنك، مش أنت يعني أنت مش هتبذل أي مجهود، هو هيوضع عنك كما وضع الله عز وجل عن نبيه وزره. في أحد التفسير أن المقصود هنا الذنوب اللي هي صغائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يعني نعلم جميعا أن ذنب المؤمن في نظره كالجبل. فيعني في أحد الأقوال: وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ دارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الأخطاء البسيطة جدا اللي هي تكاد تكون في حقنا نحن ليست أخطاء، بل هي في حقنا ليست أخطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله عز وجل عنه بأن يقول: وضعنا عنك وزرك، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصد أن حتى الأمور اليسيرة التي عوتب فيها صلى الله عليه وسلم وضعت عنه. فإحنا قلنا ذنب المؤمن ثقيل عليه كالجبال، وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ دارك، فيضعه عنه ربه صلى الله سبحانه وتعالى، وضع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذنبه، وكذلك أنت باتباعك للنبي يضع عنك ذنبك. فنكسر الحرص على تعليم الناس الخير والحرص على هدي الأنبياء، أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فحرصك على طلب العلم يكون سبب في أن يستغفر لك. طيب، وكذلك الذكر: ورفعنا لك ذكرك. انظر كيف رفع الله ذكر نبيه بأن يذكر اسمه في مقرونا باسم الله عز وجل في كل أذان وفي كل شهادة. يعني كم من واحد بيدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتذكر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولذلك على قدر حرصك على نشر العلم ونشر الخير كما كان هو صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، يكون ذكرك ويرفع الله عز وجل لك ذكرا. نأتي إلى الختام بإذن الله. أن الله عز وجل قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإيه بقى؟ فإذا فرغت فانصب. ودي مهمة جدا يا جماعة، إذا أردت أن يشرح الله لك صدرك فعليك بأن تنصب في العبادة. والمعنى ده جميل جدا، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بدأ الآية بإيه؟ ألم نشرح لك صدرك، وفي آخر الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني أن تكون وجهتك هي الله عز وجل. طيب يعني إيه فإذا فرغت فانصب؟ أنك إذا فرغت من عمل الدنيا تنصب في عمل الآخرة. يجي الواحد فينا في آخر اليوم كده بعد ما خلص شغله ومش قادر وتعبان، يعمل إيه بقى؟ يصلي ركعتين قيام ليل مثلا. طب في معنى آخر: إذا فرغت من عمل يعني عبادة فانصب في أخرى. يعني انت خلصت دلوقتي كنت بتدعو الى الله عز وجل، تقوم بعد كده تقيم الليل. طب كنت لسه واقف بتقيم الليل، تخلص تشتغل في الدعوه. طب يعني كنت لسه مثلا بتقرا قران، تخلص تشتغل في الذكر. فانت من حال الى حال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، منهم انتظار الصلاه بعد الصلاه. انت قاعد طول ما انت خلصت الصلاه قاعد مستني الصلاه اللي بعديها، مش مثلا قاعد ايه خلاص مريح، لا انت قاعد مستني الصلاه اللي بعديها. فانت في رباط، انتظار الصلاه في المسجد قبل الاقامه، فانت في الصلاه. ولذلك شرح الصدر ياتي مع ايه بقى؟ ان تنصب في العباده. يا يعني التعب في العباده يؤدي الى الراحه في النفس، والعكس اذا ارتاحت النفس، لو انت ريحت النفس وديتها كل اللي هي نفسها فيه، هتتعب فيه، هتتعب في الجسد، هتجد ان انت دايما مهموم، هتجد ان انت يعني اذا ارحت الجسد تتعب النفس، واذا ارحت واذا اتعبت النفس ارتاح الجسد. فاذا فرغت فانصب، واخر حاجه والى ربك فارغب، ان تكون وجهتك الى الله عز وجل، ان تكون ويعني ودي درجه الاحسان، ان كل عمل انت بتعمله تعبد الله عز وجل كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه هو يراك. وان وصلت الى هذه الدرجه اعانك الله عز وجل عليها. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اشرح لنا صدورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وضع عنا اوزارنا، وارفع ذكرنا، واغفر ذنوبنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه. اللهم اربط على قلوبهم، واشرح صدورهم، وثبت اقدامهم، ويسر امورهم. اللهم اجعل بعد هذا العسر يسرا يا رب. اللهم عجل باليسر يا رب العالمين. اللهم انزل علينا السكينه والنصر. اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين، وعجل بنصره اخواننا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا.